احنا شيعة ونقتدي بنهج الرسول وباسمه نلهج كل وقت ونردده. احنا شيعة ونقتدي بنهج الرسول وباسمه نلهج كل وقت ونردده. وحب علي الكرار حماي الدخيل يسري بالدلال وسط الأوردة. ويظل دم حسين للعالم شعار وعلم فوق المجد كنا نشاهده. الحوزة مثلها حصن يحمل أنام أو ثمر بستان الولاية ومورده. أو أنت يا مرجعنا يا الكلك ولا صاحب الفكرة السديدة الواعدة. الحوزة بيك تشرفت لأنك تلوق قائد لها وإحنا هذا نأيده. الصدر بيك نشوف حي على الوجود وغير شخصك ما قدرنا نقلده. الصدر بيك نشوف حي على الوجود وغير شخصك ما قدرنا نقلده. شيء لأن أنت العدل وأنت الصراط وأنت للإسلام سيفه وقائده. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. علينا فاض مثل المطر على الماك ويرف فوق المجد يا شهم على الماك. عسى بعد السماء والقاع على الماك ويحفظك ربنا من شر البرية. وحب علي الكرار حماي الدخيل يسري بالدلال وسط الأوردة. ويظل دم حسين للعالم شعار وعلم فوق المجد كنا نشاهده. الحوزة مثلها حصن يحمل أنام أو ثمر بستان الولاية ومورده. وانت يا مرجعنا يا الكلك ولا صاحب الفكرة السديدة الواعدة. الحوزة بيك تشرفت لأنك تلوق قائد لها وإحنا هذا نأيده. الصدر بيك نشوف حي على الوجود وغير شخصك ما قدرنا نقلده. الصدر بيك نشوف حي على الوجود وغير شخصك ما قدرنا نقلده. شيء لأن أنت العدل وأنت الصراط وأنت للإسلام سيفه وقائده. الصدر بيك نشوف حي على الوجود وغير شخصك ما قدرنا نقلده. شيء لأن أنت العدل وأنت الصراط وأنت للإسلام سيفه وقائده. الصدر ما هاب العدى ولا قلب خاف وقال كلا وشفل للموت ارتده. الصدر عبد للبشر درب النجاة وما رأينا بغير واحد عبده. وأنت من بعد أسلكت نفس الطريق وقربت روحك لعد دينك فده. شرد وصفك أعجز إش ما وصفيت يلي رسمك من طبع بالأفئدة. خلى رب الكون بيك أحسن صفات ولعب درب الخير جدمك سدده. أنت فخر الدين يا عز العراق وأنت عنوان الشجاعة الماجدة. أنت صرخة الفززت كل النيام وحركت كل العقول الجامدة. أنت شف الله وتبعزم الصعاب والمواقف إلك ظلت شاهدة. فوت على الحق واحنا قدامك نفوت وثور ثورة على الطغاة الجاحدة. بيك نرفع راية الحق المبين وبيك يا المهيوب نتحدى العدة. من أرض واسط اجينا وقاصديك وما يهمنا شما جرى بينا وصده. على الأمر نبقى احنا لك دوم ونطيع والعهد وياك اجينا نجدده. احنا انصارك نظر رغم الصعاب وابد ما نحمل مذلة ومنكده. صلى الله على محمد وآل محمد.
يعقوبي بعد الصدر هو الصعد من باد ويعقوبي ابن الوطن موش الاجل من برد. ولما لفان العدو من جوه ومن برد يعقوبي صامد بقد وهذا الفضل من ربد. حزب الفضيلة اذا رايد علم من ربع، الصدر صاير لهم مثل الأبو من ربع، وحزب الفضيلة صدر مثل الابن من برك.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أرى حري بي أن أبدأ بالاعتذار نيابة عن إخوتي وفد ناحية شيخ سعد، وذلك لتغير موعد اللقاء بسماحتكم للأسبوع الفائت إلى هذا اليوم، نظرا للظروف والأوضاع غير الطبيعية في مدينة الديوانية. والحمد لله أنه صادفنا اليوم أنه وفد الصويرة هم جايين، والحي والأحرار وأمانة واصل، والحمد لله ربما كان يعني من توفيقات الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا. والفتنة التي كادت أن تحصد الأخضر واليابس لولا رعاية الله سبحانه وتعالى لعباده وعنايته بهم، وقانا الله وجميع المؤمنين شر الوقوع بالفتن، ونسأله أن يثبتنا على هدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الهداة الميامين، وما اختطوا لنا من واضح السبيل بعد غيبة قائمهم عجل الله فرجه الشريف باتباع العلماء الربانيين والرجوع إليهم بما يقع من حوادث الزمان، وجعلوهم حجة علينا وهم حجة الله عليهم. ثانيا، لما طلب مني أن أكتب كلمة وأعدها لأقرأها أمام سماحتكم وقعت في حيرة كبيرة، لا قصورا بالكلمات ولا قلة بالخواطر، فقد تواردت علي الخواطر من كل حدب وصوب، وكلما شخصت مهمة وجدت الأخرى منها أهم، وكلمات المديح وجدتها الأقل حظا عندي، ففضلك لا يزيده مديحي فضلا ولا ينقصه ذم القالين لك، فتركتها وخيرت نفسي هل أتكلم عمن أمسك بمعوله وانقض يضرب به عقيدة التقليد والمرجعية في مذهب أهل البيت عليهم السلام بإدعاء السفارة المباشرة للإمام المعصوم عليه السلام مستغلا سذاجة البعض وجهلهم، عمن تبوأ مجلسا يذم من خلاله كل صوت حق غيور على بلده ويكيل التهم والأكاذيب ورميه بكل ما يشعر به من داء في نفسه لتسقيطه وإقصائه، أم أتكلم عمن يقول تعالوا ها هنا يكمن حل مشاكل العراق جميع مشاكل العراق، فيصم عنه الآذان ويذهب للبحث في دهاليز واشنطن ولندن وأنقرة وشرم الشيخ عن يبحثون عن حلول جاهزة وسريعة لمشاكل هم قادرون على حلها عندما يجلسوا حول طاولة الصدق والمصارحة والشفافية مع قليل من الوطنية واحترام الدماء العراقية المهدورة. كثيرة هي الهموم، ولكني اهتديت أن أترك لسماحتكم ما ترونه مناسبا لإبداء النصح لنا فيه والموعظة، حيث أنه ليس من حسن خلق التابع أن يملي على المتبوع ما ينبغي أن يتحدث به، فهذه مختصرا من همومنا، وأنت فيها قريب وأنت منها قريب وعارف اللبيب، ولك يا سماحة شيخنا المفدى أن تنصحنا وتعظنا، ونحن إن شاء الله من السامعين الواعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام على حصن الإسلام وصمام أمان الأمة، السلام على وصي الصدر المقدس وعيبة علمه وناصره في شدته، السلام على المولى المفدى آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي ورحمة الله وبركاته. توجد هنا بعض التساؤلات التي بات المواطن العراقي المظلوم لا يجد لها جوابا، وخصوصا حيال الأوضاع السياسية المتراكمة في البلاد. ففي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة العراقية الحالية إضفاء شيء من التغيير على الساحة السياسية في محاولة لتغيير المشهد العراقي الذي بات يسوده العنف والدمار، وبعد خطة فرض القانون التي لا تتفق نسب النجاح التي يعلن عنها مع الواقع الذي تعيشه العاصمة وضواحيها، يفاجئنا السيد رئيس الوزراء بجولة آسيوية إلى أهم الدول الصناعية في رحلة أطلق عليها رحلة البناء والإعمار، ونحن في الوقت الذي نستبشر فيه خيرا بهذه الخطوات ونتمنى لها النجاح والواقعية. يفاجئنا إخوة يوسف في البصرة الفيحاء بتعالي صيحاتهم، فمنهم من يقول اقتلوه، ومنهم من يقول اطرحوه أرضا، ومنهم من يسعى حتى إلى عدم رميه في غيابة الجب خوفا من المستقبل القريب، في حين أن هذه المدينة العزيزة مؤهلة لتكون منطلقا للمشاريع الإعمارية التي تسعى إليها الحكومة، والبوابة الأكثر أمنا وأصالة من غيرها من أبواب عراقنا الجريح. فلماذا يصر إخوة يوسف على خلق الفتنة وإثارة المشاكل في هذا التوقيت بالذات وفي هذه المدينة دون سواها من المدن، والتي تشهد استقرارا أمنيا تفتقد إليه معظم محافظات الوطن الجريح؟ وقد شاهدنا ضعف الحكومة حتى من السيطرة على تظاهرة أمرت بمنعها بعد أن اجتمعت لأجلها مع أعلى السلطات الأمنية في العراق، علما أننا نؤيد التظاهرات السلمية الرامية إلى إحقاق الحق ورفع الظلم والحيف عن هذا الشعب المظلوم برمته وليس في محافظة البصرة فحسب، في حين أن رائحة الفتنة والغدر والإقصاء كانت تفوح من أجندات المنظرين لهذه التظاهرة. ومحل الشاهد هنا هو مستوى الضعف التي وصلت إليه الحكومة في مقابل مختلف القوى السياسية الأخرى المختلفة. وعلى أثر هذه التداعيات الخطيرة بات المواطن العراقي في مختلف ربوع عراقنا الجريح يعيش في دوامة العنف والفقر والإلغاء التام حتى بعد مرور 4 أعوام على سقوط النظام المقبور. وما هي تعليقات المرجعية الرشيد المبارك على هذه الأحداث؟ وما هي وصاياه السديدة للجماهير المؤمنة المظلومة المرتبطة بها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوجد شخص كاتب واسمه أحمد الكاتب، وأعتقد أنه طرق أسماعكم مثل هذا الاسم، من المشككين في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويحاول بكل ما أوتي من قدرة على الكتابة ومن صناعة للدليل إذا أمكن يعني تسميته، لكي يسخف الشيعة في هذه العقيدة. وهو يزعم، لأنه راسلني قبل مدة ربما 3 سنوات وأنا أجبته باختصار، لأن إذا كان الشخص طالب للحقيقة ويريد أن يصل إليها فيكفي أن أقول 3 أسطر أو 4، وإذا كان مجادلا ومعاندا فإذا لو جئته بكل آية ما تبع قبلتك. هذا رددت عليه بدليل عقائدي ودليل تاريخي. العقائدي باختصار أن الأرض لا تخلو من حجة، وهذا ثابت عندنا، والله واصل الحجج فلا بد إذن من حجة باختصار. والدليل التاريخي أن أناس رأوا، أناس ثقات رأوا الإمام عليه السلام، سواء حينما كان في حياة أبيه العسكري عندما كان صغيرا، أو في عهد السفراء 4، أو عبر الغيبة الكبرى، ناس ثقات رأوه رأي العين ولا نشك في صدقهم، وبلغت رواياتهم التواتر. يعني مو مسألة 1 و2 حتى نقول خاف متوهم، خاف يكذب، خاف كذا، ناس ثقات ومن مختلف الأجيال والعصور. فأجبته باختصار أنه دليل عقائدي أكو ودليل تاريخي أكو، هذا قبل مدة وانقطعت المراسلة، لأني أحترم على كلنا أن أحترم الحوار. يعني قد تقول أنه المرجعية المفروض مثلا ما تجيب مثل هيك ناس، لا أبد، بالعكس المفروض أن نفتح باب الحوار على الجميع ونستمع للجميع لاحتمال أن يكون الآخر يريد أن يصل إلى الحقيقة. فإذا كنت أنت تصب أذنك عن سماع الآخر، لا، القرآن الكريم حثنا على الاستماع إلى كل أحد، بالعكس يدعونا إلى الحوار وإلى إقامة الحجة وإقامة الدليل. فقبل أيام أيضا وصلتني رسالة منه، وهم يبدو يتحدث عن سيرتي بأنه كان في الحوزة العلمية في 60s، وأيضا يقول كنا في منظمة العمل الإسلامي التي كانت يعني منظمات الحركية اللي تتبع إلى المرجعية في كربلاء، فله تاريخ مع الحوزة. المهم أيضا يشكك، هذه الرسالة أطول بصفحات في قضية الإمام، ثم يطري علي وأنت مجتهد وأنت عالم وأنت قادر على إقامة الحجة والدليل، فشلون تخفى عليك هذه القضية الموهومة اللي هنا بيت القصيد هكذا يوصل هذه النتيجة اللي صنعها مراجع الشيعة حتى يتاجروا بيها وحتى يخدعوا السذج من الناس بيها. فهنا بيت القصيد، إذن هو مو الإمام المهدي بنفسه هو المستهدف. ويتصورون أن إذا ضربوا هذه القضية وضربوا هذه العقيدة فحينئذ سيزيلوا بنيان المرجعية من الأساس، لأن المرجعية قائمة على أساس نيابة الإمام عليه السلام. فإذا ألغينا قضية الإمام فالمسألة إذن بيّن الهدف من هذه الحملة كلها إذن مو هدفهم الإمام، الإمام لا يموم ولا يعتقدون أنه يضرهم بشيء. الهدف إذن من كل هذه الكتابات هو لكي يصل لهذه النتيجة، أن يا شيعة يا ناس هذول المراجع المجتهدين انقشمريكم بين قوسين مع التحفظ أردحشي عقليتهم بما يفكرون أنهم نواب الإمام عليه السلام، والإمام هذه قضية موهومة لا أصل لها، وهذول يردون كذا. فشبت حينئذ من الصحيح أن بعد ما جاوبه على قضية الإمام عليه السلام، بعد أن عرفت هو شي يريد يوصل إلى نتيجة، فأذن علي أن أجيب هذه النقطة. فلذلك ملخص جواب أنا بالإيميل بعثت الجواب، سما ليس عندي نص الجواب. فقلت أنه المراجع والمجتهدون هم لم يأخذوا شرعيتهم في قيادة الأمة من فقط قضية نيابتهم للإمام عليه السلام، لا، افترض الإمام كما تزعم قضية ما إلها أصل والإمام ما موجود، تعال شوف احنا ماذا نشترط في المرجعية. نشترط القمة في العلم اللي هي الاجتهاد، بل أكثر من الاجتهاد نشترط الأعلمية بها، ونشترط القمة في النزاهة وطهارة النفس وتهذيب الأخلاق اللي نسميها العدالة، ونشترط بقمة السمعة الاجتماعية اللي نسميها طهارة المولد، أن يكون أصله عريق ونظيف وطيب، ونشترط. قلت له زين سد ضعوف المراجع ومن نواب للإمام، أنت ماذا تشترط في القائد أكثر من هذه الصفات؟ لو لم يكن المراجع نوابا للإمام أنت ماذا تبحث عن صفات في قيادة الأمة أكثر من هذه؟ وهل هؤلاء القادة كلهم اللي يقودون العالم سواء كانوا سياسيين أو دينيين أو اجتماعيين أو أي شيء آخر اللي أنت تقبل قيادتهم، هل يوجد واحد فيهم يجمع هذه الصفات؟ لا يوجد. فإذا نحن حتى لو عزلنا قضية مملين، قلت لك أنا شفت هذا يريد يوصل إلى هذه النتيجة، يريد أن يضرب أساس المرجعية عند الشيعة، لأنها كما وصفتها الأخ في الكلمة هي الحصن للشيعة، وهي الموجه، وهي التي تسدد المسيرة، وهي التي تعصمهم. لاحظ أي مشكلة أي ربما فتنة يحاول الأعداء أن مثل يبثوها في الأمة، تجد المرجعية حاضرة ورأسا تعطي موقفها، وهم يتذكرون هذه المواقف للمرجعية. لما بريطانيا خدعت شاه إيران القاجاري في يومئذ يعني قبل الحرب العالمية الأولى لكي تشتري منهم امتياز تبغ في إيران، وكانت تستهدف من ذلك طبعا الهدف الأول تجاري، إذا أخذت امتياز التبغ في إيران لمدة 50 سنة كما توجب المعاهدة، فحينئذ اقتصاد وفير راح يصير بذا كالنفط اليوم، يعني كان النفط ما مكتشف. والهدف الثاني والهدف الأخلاقي، وهو أنه إحنا باسم شركات التبغ راح يجون هالفسقة أجلكم الله من أبناء الإنجليز، وراح يعيشون ويتغلغلون في وسط المجتمع المسلم بعنوان شركات لصنع التبغ، ويشغلون المسلمين هم في معاملهم حتى شوف شلون يسولون غسيل دماغ. فهذا الهدف الأخطر اللي كان هو الاستعمار الثقافي والاستعمار الأخلاقي والاستعمار الفكري. فرأسا الصورة توضحت إلى المرجع يومئذ سيد الشيرازي كان مقره في سامراء، وبنصف سطر عالج هذه المسألة كلها وأوقف هذه الهجمة، بحيث اضطر الشاه في بيته لما حرم سيد الشيرازي تناول التبغ. يومئذ زوجة الشاه بنفسها أتت إلى الغليون مالته وكسرته غصبا عليه زوجته حتى في بيته طاعة للمرجعية. فهم طبعا يعرفون هذا الدور المرجعية في تحصين الأمة وفي تسديد مسيرتها، ولا يستقيم لهم أمر مع وجود المرجعية الواعية الرسالية الميدانية المواكبة لأحداث الأمة والمتفاعلة مع قضاياها، فبالتأكيد ما يلوق لهم هذا. وحينئذ يتجهون إلى هذه الأساليب المتعددة كأسلوب التشويه، أسلوب التسقيط، أسلوب الخلاف مثلا. ومن هذه الأساليب قضيتها التي خصصوا لها أحمد الكاتب بأن يفند قضية الإمام عليه السلام، وباعتبار أن المرجعية تستمد مشروعيتها من نيابتها للإمام، وإذا الأصيل هو طلع قضية مزعومة والنائب بعد ما إلى وجود. فلذلك نحن واجهنا هذه الفكرة أنه حتى لو كانت المرجعية ليست نيابة الإمام ولم تستمد مشروعيتها من نيابة الإمام، افترض أدجي وياك زين، هل يوجد أحد من قادة الأمم كلها من تتوفر فيه الشروط التي تتوفر في مرجعيتنا؟ لذلك احنا نشوف من نشترط افترض قضية الاجتهاد، والاجتهاد بما يثبت، يثبت بكذا وكذا، فتشوف أن صفات المطلوبة في المجتهد لا يمكن لأحد أن يتقمصها، أو يأتي بانقلاب ليقول أنا مرجع، لأن ما يحرز اجتهاده إلا بعد 15 سنة على الأقل من الدراسة والتدريس والتحصيل والتأليف، على الأقل 15 سنة يلا يثبت اجتهاد، ثم كذا سنة من البحث حتى تثبت مثلا أعلى ميته. وقضية العدالة هم نشترطها بها معاشرة اجتماعية، كيف تعرف عدالة الإنسان؟ نشترط بها أن تكون معاشرة اجتماعية معه. فإذا بعد شقد عقبات وبعد شقد معاناة وبعد شقد صعوبات، حينئذ نؤيد مرجعية شخص ونلتحق بمرجعية شخص، وليس كما يزعم ذول أدعياء اليوم، أدعياء السفارة وأدعياء اليماني وأدعياء مدري إيش من هالأمور المرتبطة بالإمام، شخص لا تعرف أصله ولا نسبه ومجهول ولا ملتقي به ولا تعرف من إجا ولا عد من درس، ويجي يقول لك أنا السفير. يجل الأمور، لاحظ أنت المرجعية، كل شخص قرأ تاريخه كما قلت فيه كلماتي، يعني أنا أصغر المرجعيات سنا ومع ذلك أقل واحد منكم يعرف من تاريخي 20 سنة على الأقل، ما أدق لك اللي يعرف أكثر، على الأقل تعرفون 20 سنة اللي علاقتي من بدت بسيد الصدر إلى الآن من 85-84 لنا 22 سنة، فأصغر المراجع سنا تعرفون على الأقل 22 سنة من تاريخه، وهو بينكم وعاشرتموه واختلطتم به وعرفتم مواقفه وعرفتم علمه وعرفتم أخلاقه. وأنا أصغر من سنة، إذا الأكبر من سنة إيش قد تعرفون عنه تاريخ؟ فيجي واحد الآن من أصحاب هذه الفتن وبأمر دبر بليل ويقول أنا مثلا الآن ما أريد أسمي أحد، لأن أنا أناقش حالة، ما أريد أناقش أشخاص، طريقتي أنا لا أناقش أشخاص لأن الأشخاص لا يستحقون النقاش، أنا أناقش حالة، أمر معروف عن المنكر، معنى حالة منكرة أناقشها لكي نزيلها، وحالة معروفة وصحيحة نناقشها لكي نثبتها ونوسعها، فما نناقش أشخاص، ما أدخل في تقييم الأشخاص. فإذا هذه المرجعية التي تكون حصن الأمة لم تأتي جزافا، ولم تكن مبنية على قضايا موهومة، هاي مبنية على شروط وعقبات كثيرة لا يجتازها ولا يصل إليها شخص إلا بلطف الله تبارك وتعالى. فحينما الأمة تتبع مرجعيتها وتتبع قيادتها تكون محقة في ذلك، لأنه لم يأتي هذا الموقع لها عن فراغ، وإنما يأتي عن استحقاق. لكن طبعا كما يوجد ناس الله يمن عليهم تبارك وتعالى بالتوفيق ويهتدون للطريق الصحيح ويندلون قيادتهم الحقيقية، كذلك ناس أكو يبقون في تيه ويبقون في ضلال، وربما بعضهم أكثر يتمادى في غيه، يكون يعرف القيادة الحقيقية ويعاديها ويكيد لها. طواغيت قريش كانوا ما يعرفون محمد من هو صلى الله عليه وآله وسلم، مو هم 40 سنة يسمونه الصادق الأمين؟ زين ما حدا مما بدا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يصبح كذاب ويصبح مرتد ويصبح ساحر ويصبح بمن فيهم عم أبو لهب، عم الذي يعرف محمدا من ولادته إلى أن دعاه إلى الرسالة، يعرفوا حق المعرفة، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أنفسهم استيقنت بالأمر. لكن توجد مصالح، توجد مصالح وتوجد مغانم مع الأسف. هاي نتيجة لماذا يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة. هاي الدنيا على كل من تتشبث في قلب الإنسان ويتعلق بها حينئذ بعد تعمى بصيرته وبصره، لا لهم عيون يبصرون بها ولهم آذان يسمعون بها، ولكن مشكلة أنه بصائرهم عميت، قلوبهم قست، بعد لا يهتدون إلى الحق، وربما هم يتظاهرون. هذا الذي على كل نلمس بعض مظاهره يعني اليوم وكل يوم. لما ناقشت قضية كان موضوع عن السقيفة، موضوع نعم قبل سقوط صدام، وكان ماذا خسرت الأمة حينما ولت أمرها من لا يستحق، قلت فيها أن السقيفة ليست حادثة زمنية صارت وولت، السقيفة هي حالة يمكن أن تكون في أي منعطف حينما يحصل صراع على الزعامة في أي. فهذا يعني مظهر من مظاهر هاي الحالة، حال الاتباع الدنيا وحالة قساوة القلب تجلت في يوم السقيفة ذاك وتتجلى في كل يوم، وكل ما تتكرر حالة السقيفة تتكرر تلك النتائج السيئة التي ترتبت عليها، لأن هاي سنن إلهية ولن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويلا أبدا. ورعاية الله أيضا تحظى بها الأمة، يعني السمارد ألفت نظر نعوذ بالله الإرهابيين، لكن على إن شاء الله ما يسمعون هذا الكاسيت وما يوصلهم. لكن تصور أن البصرة لما كان فيها شيء من الولاء للمرجعية الحقيقية وعلى بصيرة من طريقها، لذلك انظر كيف يحميها الله من الإرهاب، الإرهاب الذي ضرب مركز البرلمان الذي هم فيه، لا يستطيع أن يضرب البصرة وهي مفتوحة على كم دولة تغذي الإرهاب وتدعم الإرهاب وتبعث الإرهاب إلى أراضينا، وبحارها مفتوحة وأجواءها وبراريها وعدة دول تحاددها. ما أكو لطف رباني، لأن الناس من تندل الطريق الله ينعم عليها بنعم. فالإرهاب إذن هسا قلت إن شاء الله ما يسمعون هذا الكاسيت ولا يقول الشيخ ذكرنا بالبصرة، لعد احنا شو عايفيها للبصرة إن شاء الله. بس على كلنا أكو إرهاب داخلي مع الأسف، مع الأسف أكو إرهاب داخلي، هذا الذي توجه إلى البصرة. واللي سمعته كانت جلسة البرلمان يعني أول أمس، صال فيها إخوانكم صولة الأسود وفضحوا المتآمرين وأخزوهم، ورأيتهم كيف يطرقون برؤوسهم كالجرذان وأفشلوا مؤامرتهم. زين فهذا هل هذا الجزاء لمرجعية ضحت ودعمت وأسندت وأوصلتكم إلى هذه الكراسي ثم تركت لكم الكراسي؟ هسه مو إخوانكم انسحبوا من الحكومة وانسحبوا من كل شيء، تركت لكم الكراسي، اتركوهم وشأنهم. علي بن أبي طالب غصبتم حقه، خلاص قالكم يا ناس أنا جاي أرد أفيدكم، أريد لكم خير الدنيا والآخرة، هذا مشروعي. قالوا لا حاجة لنا بك ولا بمشروعك. خنسميهم قالوا هاي الكلمة بس خنقربها باللغة اليوم، قالوا خو كفيتموني المؤونة، أنا بالتأكيد أروح لي أقعد ببيتي إذا أنتم ما تردون، لكن تركوه يقعد في بيته لو هجموا على بيتي. هذا طبعا هذا الشاعر عبر عنها، إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسدهم على. نحن لا نبغي عليكم ولا نظلمكم ولم تمتد يدنا إليكم بسوء، بل تنازلنا عن كل حقوقنا لكم وأعطيناكم ودعمناكم وأوصلناكم، اتركونا وشأننا. يصل بهم الحد إلى هذا التآمر الفضيحة والعار الذي سمعتموه على شاشات التلفزيون. زين إذا كنا نفسر الإرهاب ذاك بأنهم تكفيريون وأنهم زرقاويون، خو بماذا تفسر هذا الذي في البصرة؟ لكن شاء الله تبارك وتعالى أن ينجز وعده، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، هذا وعد إلهي. فشاهد لو التفتتم إليه أن البصرة لما كانت، لا أقول أنها كلها للمرجعية، لا بالتأكيد المرجعية لها خصوم في البصرة ولها معادون ولها ناس، هذا كله موجود، لكن أقول لأنها بدرجة من الدرجات والت المرجعية حماها الله، هذا واحد من الثورات التي حظيت بها البصرة. وإلا الإرهاب الذي يضرب البرلمان، رغم كم طوق أمني حول البرلمان وتسمعونه، والذي ضرب نائب رئيس الوزراء وضرب نائب رئيس الجمهورية وضرب أي واحد الذي وصل له، لماذا لم نسمع أن شيئا من هذا القبيل حدث في البصرة من قبل ذلك الإرهاب الذي هم يسمونه؟ يعني دعني من هذا الإرهاب الذي يأتينا من الإخوة، من إخوة يوسف، أنا أتحدث عن ذلك الإرهاب. هذا لطف الله اللي يرعى عباده حينما يندلون الطريق، وبالمقابل أيضا حينما العباد ما تندل الطريق، وهذا اللي أشرنا إليه في محاضرتنا، ماذا خسرت الأمة حينما ولت أمرها؟ هاي سنة تاريخية، كلما تبتعد الأمة وما تندل طريق زين وتتعثر ولا تهتدي يصيبها الذي أصاب. نحن إذا تتذكرون والبحث استعيدوه، يعني لا تقرؤوا مرة وتتركونه، لأن هذا يشخص واقع. أشرنا إلى 7 نتائج سيئة ترتبت على ابتعاد الأمة عن قيادتها الحقيقية، 7 نتائج على نحو العناوين العامة، كل نتيجة هي يندرج تحتها عناوين، لكن إنما أنا أشرت على نحو العموميات، وكانت 7 وتستطيعون أن ترجعوا لها، وليس فقط لهذا البحث، كثير من البحوث هي ليس نتركها، يعني مو نكتبها لليوم وخلص، من إجا بيان باكر انتهى ذاك أغلقنا، لا، منظومة فكرية كاملة. يعني يعجبني أحدكم من الجالسين الآن وهو من الصويرة جزاه الله خير، كتب كتابة حول لماذا انسحبت الفضيلة من الائتلاف، راجع كتاباتنا على مدى سنة تقريبا، القرار ليس مفاجئ منذ أكثر من سنة، وأنا في صحيفة الصادقين وفي البيانات، يا ناس الائتلاف هذا مشروع المرجعية، الائتلاف ضرورة استراتيجية، الائتلاف أريد له كذا أهداف، يا جماعة الائتلاف دين حرف عن أهدافه، يا ناس المؤثرين على الائتلاف سواء كنت خارج العراق أو داخله، ترى الائتلاف انحرف عن أهدافه، الحقوا له لأن هذا مشروع نريد أن يبقى دائما. هذا كله كلام منذ أكثر من سنة، وهذه الكتابة موجودة لأحدكم من الجالسين، وتستطيعون أن أيضا نحن نشرناها، يعني هذه الكلمة تستطيع ترجعوا لها، تسلسل تاريخي من المواقف ومن التحذيرات ومن النصائح ومن كذا. لكن إذا صموا أسماءهم الآن كما تفضلتم يذهبون إلى الحل، يذهبون إلى شرم الشيخ وإلى واشنطن وإلى مؤتمر دول، الحل عندكم يا ناس، الحل أنتم تسوونه، بس كون عندكم نية صادقة للحل، هاي بس عندكم إرادة لحل المشاكل، الحل عندكم وأنا بخدمتكم أعطيكم الحل شنو، بس ما عندهم إرادة للحل، هذا كله كذب، كله خداع، هاي الدعوات، هاي مصالحة وطنية وغيرها، إخوانكم معكم بالائتلاف أنتم تظلمونهم هذا الظلم وتقصونهم هذا الإقصاء وترتبون لهم هذه المؤامرات، وذول إخوانكم من نفس الطائفة ومن نفس الدين ومن نفس المنطقة، ووقفوا إلى جانبكم وصرتوا ائتلاف، ومرجعيتهم معكم وصاحبة أقوى فتوى لدعمكم، وأنتم تكيدون لهم هذه المكائد والمؤامرات، بعد أي مصالحة تتحدثون عنها؟ فماكم مصداقية المسألة، أكو ضغط أمريكي على رأسهم، خافوا على كراسيهم تهتز، تحركوا بمقدار الضغط الأمريكي، سكتت أمريكا رجع كل شيء مكانه، فماكم مصداقية. أم لذلك الطرف الآخر ما مقتنع بصدق هؤلاء، ولذلك تشوف المسألة تراوح في مكانها. أي خطة أمن بغداد، الخروقات الأمنية التي حصلت في ظرف خطة أمن بغداد لم يسبق لها نظير، ما كانت هيك عمليات تصير قبل خطة أمن بغداد، جسر الصرافية هي العملية عشنا احنا قصف 2003 وقصف 91، طائرات البي 52 العملاقة اللي كانت تقصف ما نسفت الجسر بهذا اللي صار بجسر الصرافين. وقبل خطة بغداد لا فجر البرلمان ولا ضرب نائب رئيس الجمهورية وهو في مقر وزارة، ورغم الاحتياطات الأمنية وبعث قبل ما يجي هو بعث جيش من المفتشين اللي يفتشون، وإذا بالضبط بالقاعة التي هو يجلس فيها في الطابق الخامس من وزارة البلديات خلي لها بالسقف مال القاعة، كل ذيك التفتيشات والتحقيقات لم تنفع، تطوراتها كلها صارت بظرف تطبيق خطة من بغداد. فلماذا هذا الخداع؟ ولماذا هذا الفرار عن الحقيقة؟ لماذا نكون كالنعامة كما يقول المثل؟ ما أدري النعامة صدق ولا ما أعرف، بس مثل يضرب على كل نعامة حينما ترى خطرا تدفن رأسها في التراب. شو هذا الحال؟ تغطي عينك ما يشوف الخطر، والخطر موجود والخطر قائم. فماكم مصداقية إذن؟ لو كانوا عندهم صدق للحل، الحل بأيديهم، لا يحتاجوا إلى مؤتمر في شرم الشيخ ولا مؤتمر دولي ولا معونة من أي أحد. وإذا قالوا شنو هو الحل ما نعرفه، إحنا مستعدين بخدمتكم نعطيكم يا الحل، بس قلوا لي أكو مصداقية بإرادة الحل عندكم؟ ما أكو مصداقية بالحل. نسأل الله تعالى على كل أن يحمي هذه الأمة من كل سوء وأن يسدد مسيرتها، لأن مهما أخذوا منا ومنكم إنما يأخذون الدنيا، والدنيا هي زائلة. هذا كل الصراع وهذا الدم وهذا القتال، هو بالنتيجة شو يأخذون؟ يأخذون الدنيا، وإحنا لا نريد الدنيا، إحنا لسنا حريصين عليها. الله تكفل برزق عباده وتكفل الهواء اللي نتنفسه. بس أنا مو صعبة يأخذون الدنيا. أبو ذر رحمة الله عليه لما نفاه الخليفة عثمان الربذة وقال الإمام عليه السلام كلمات اللي ودعه بها: خفتهم على دينك وخافوك على دنياهم، فاترك لهم ما خافوك وخذ ما خافوك. يعرف لهم الدنيا غير ما يخافون، لا تهدد دنياهم ومصالحهم ومكاسبهم، خلاص اخذ دينك، هو هذا الباقي وهذا الثابت وهذا الدائم وهذا هو الربح الحقيقي. هم يأخذون منك بكل هذه المؤامرات وبكل هذه المكائد وبكل هذه الدماء تسفك، هذه الحرمات تنتهك، ماذا يأخذون منك؟ يأخذون الكرسي، هو يوم طمعنا بالكرسي يعني. الكرسي يعرض على أئمتنا عليهم السلام ويعرض على علمائنا، جدي شيخ محمد علي يعقوبي وربما بعض كبار السن إذا أدركوه، يعني عرضت عليه وزارة المعارف، كانت تعطى للمفكرين العلماء، صار شيخ محمد رضا الشبيبي وزير معارف، وصار شيخ علي الشرقي، وعرضت وزارة المعارف على جدي اليعقوبي، له أبيات هاي بالعشرينات من القرن الماضي، يعني بالعشرينات والثلاثينات بتلك الفترة أوائل عهد تأسيس الدولة العراقية. فجدي رفضها، وله أبيات في ديوان المطبوع ديوان اليعقوبي: أأرتاح بالكرسي مزدهيا بي وتهتز من شوق إلي المنابر. قعد كرسيكم هذا خطيب اليعقوبي ويصعد المنابر وينشر ذكر أهل البيت وتستمع له الناس ويهديهم إلى منهج أهل البيت ويهذب نفوسهم وأخلاقهم، أنا عوف المنبر وأعواد المنبر، أجي أقبل بكرسيكم هذا؟ أأرتاح بالكرسي، كرسي الوزارة، مزدهيا به وتهتز من شوق إلي المنابر؟ هذا إحنا تاريخنا وهذا ديدننا وهذا أخلاقنا اللي تعلمناها من أئمتنا سلام الله عليهم. نحن لسنا حريصين على موقع ولا كرسي، وإذا دفعنا شبابنا وأبنائنا للعملية السياسية فأهدافنا واضحة: لكي يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويصلحوا الفساد ويقضوا حوائج الناس وينفعوا المؤمنين. لكن هذا المقدار يغيظ مع الأسف الإخوان، وتراهم يكيدون هذه المكائد وهذه المؤامرات حسدا. لماذا البصرة أكثر المحافظات ازدهارا وأكثر استقرارا؟ ولماذا العالم كل عين إلى البصرة ليستثمر بالبصرة؟ ولماذا البصرة لا تشهد خروقات أمنية كما تشهد المحافظات؟ هذا إنجاز خاف يسجل لأبناء الجهة الفلانية، فإذا علينا أن نقلب الطاولة على رؤوس أصحابه حتى لا يسجل. هذا منطق من التفكير؟ هذا تواجهون الله تبارك وتعالى بهيك منطق من التفكير حينما تقفون للحساب وأنتم تزعمون أنكم قادة للأمة وأنكم كما تزعمون انتخبكم الشعب؟ لم ينتخبكم الشعب، الشعب انتخب المرجعية. وإذا غدرتم بالمرجعية ونقضتم العهد من المرجعية، يمكن 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 إنسان يغدر ويمكن، لكنه هذه مو شيم المؤمنين ولا شيم المسلمين ولا شيم الشرفاء والأحرار. علىكم تحدث كثيرا، نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على النبي وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.